والصلاة والسلام على صاحب الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لا يهدون إلا بعد. ولا يغسل شهيد معركته ومقتول ظلما ولا بأنفيائه أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون نبيه فهو شريف، ومن قتل دون دمه فهو شريف، ومن قتل دون ماله فهو شريف، ومن قتل دون اهله فهو شريف. فصححه الترمذي الا ان يكون الشهيد وهو المقتول ظلما ظلما او وجب عليه من الغسل لحيضا او فاسق او اسلام، ويدفن وجوبا بدمه الا ان تخالطه نجاسه فيغسل، وفي ثيابه التي قتل فيها بعد ألف السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود بن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الحجاج رحمه الله ولا يغسل شهيد معركة. شهيد المعركة هو المقتول بأيدي الكفار، أضيف إلى المعركة التي هي موضع العراك والقتال، فمن قتل في أرض المعركة فإنه لا يغسل، وهو مذهب جمهور العلماء، هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف والخلف، لأن التغسيل يزيل أثر العبادة، فهذا القتيل حصل له أثر عند قتله واستشهاده، فتركت هذه العلامة و أبقي لأنه سيكون كذلك يوم القيامة، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله عز وجل، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يتعب دما، يعني جرحه يتعب دما، الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك. فأثر هذه العبادة وعلامته تبقى يوم القيامة، فلذلك لا تغسل عنه هذه العلامة. وسمي الشهيد شهيدا لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه، أو قيل لأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم، وقيل غير ذلك. والشهيد قد جاء بفضله أحاديث كثيرة وآيات، كقول الله تعالى ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله تبارك وتعالى خص الشهيد بأنه حي عنده ويرزق، مع أن الحياة البرزخية ليست خاصة بالشهداء، لكن هذا من تخصيصه بالذكر لشرفه، ولأن رزقهم من أعلى الأرزاق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان الناس يظنون أنه يموت وينتهي، ذكر الله عز وجل أنه لا يموت، أنه حي عنده، لأن ما الذي يمنع الناس من الجهاد في سبيل الله هو الخوف من الموت. فإذا قال الله عز وجل لهم أنتم أحياء عندي ذهب عنهم هذا الخوف، ويعني تركوا النكول عن الجهاد. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا السبب المانع لهم عن الإقدام على طلب الشهادة. والشهداء ثلاثة أصناف: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الآخرة، وشهيد في الدنيا. أما الشهيد في الدنيا والآخرة فهو من قاتل في سبيل الله حتى قتل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من قاتل لأجل الدنيا أو من قاتل لأجل الجاه والمنصب أو من خرج باديا على إخوانه المسلمين واستباح دماءهم كما يحصل هذه الأيام من بعض الفئات الضالة فهذا ليس من الشهداء ولا كرامة، بل هو من الخوارج. فشهيد الدنيا والآخرة هو من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا الذي تترتب عليه أحكام الشهداء من ترك التغفير والصلاة، لأنه أراد وجه الله في الدار الآخرة. النوع الثاني شهيد الآخرة، وهو من مات بسبب جرح في سبيل الله وعاش بعده، ومن قتله غضبه يعني المطعون والمقتول كما سيأتي ذكره، فهذا شهيد الآخرة يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما شهيد الدنيا فهو من قاتل لأجل الدنيا أو لأجل العصبية، وقد يظن الناس أنه مات في سبيل الله فتجري عليه أحكام الدنيا، تجري عليه أحكام الشهيد من ترك الغسل وغيره، لكنه شهيد عند الناس وليس شهيدا عند الله وعياذ بالله. فشهيد المعركة لا يغسل، ومقتول ظلما كما قتله لص أو قتله الكفار في غير الحرب، كان أسروه وقتلوه ظلما، فاختار المؤلف أنه لا يغسل كذلك، أنه لا يغسل. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المقتول ظلما يغسل، وهذا ما اختاره الموفق أنه يغسل ويصلى عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، يعني أهل أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن رتبته دون رتبة شهيد المعركة. واستدلوا على ذلك بقصة عمر رضي الله عنه، فإنه قتل ظلما ومع ذلك الصحابة غسلوا وصلوا عليه، وكذلك ما حصل مع علي رضي الله عنه وما حصل مع ابن الزبير، فكل هؤلاء يعني قتلوا ظلما ومع ذلك فقد غسلوا وصلى عليهم المسلمون. قال: ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأن الأنثى أصلا غير مكلفة بالجهاد ولا لا؟ الأنثى مكلفة بالجهاد؟ ليست مكلفة بالجهاد، لا يجب عليها. كذلك غير المكلف يعني من دون البلوغ، فإن المرأة إذا قتلت في المعركة لا تغسل ولا تكفن، يعني تجري عليها أحكام الشرع. وكذلك الصبيان لو قتلوا في المعركة وهم يقاتلون الكفار فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، لم يغسلهم صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تغسلوهم، زملوهم بدمائهم، فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه دما لونه لون الدم ولونه لون دم وريحه ريح مسك. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. فهذا حجة المؤلف أن هؤلاء كلهم شهداء، لكن كما قلنا أن هؤلاء على المذهب الراجح أنهم يغسلون ويصلى عليهم، وأن ترك التغسيل والصلاة إنما هو لشهيد المعركة. ما الحكمة في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه؟ أما لا يغسل فقد ذكرنا الحكمة أن هذا أثر عبادة فلا يزال عنه ما لم يختلف بنجاسة كما سيأتي. وأما ترك الصلاة عليه فهذا بيان لكرامته على الله عز وجل، وأنه مستغني عن شفاعة الناس، إن الصلاة على الميت كما تعلمون هي شفاعة، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون إلا شفعوا فيه. فهذا الشهيد ما حصل له من المغفرة والرحمة والكرامة يفوق ما يحصل عليه غيره من الأموات، فاستغنى بإكرام الله له سبحانه. ومن الحكمة أيضا التخفيف على المسلمين، لأن المسلمين في المعركة مشغولون ولا يأمنوا العدو، ربما اشتغلوا بالصلاة على الجنائز فيبادرهم العدو، كما تعلمون أن هناك صلاة الخوف الذي تصلى في حال الخوف والمرابطة، ومر معنا الكلام عليه. فهذه لعلها من الحكم في ترك الصلاة على الشهيد. أما شهداء غير المعركة فالصحيح أنهم يغسلون ويصلى عليهم وهم كثر، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال الغريق شهيد والمبطون شهيد والحريق شهيد والمرأة النفساء شهيدة وصاحب الهدم شهيد. صاحب الهدم لأن يموت تحت الهدم والأنقاض. وأيضا جاء في السنن والأحاديث الكثير بعض الشهداء، منهم أيضا من تصيبه ذات الجمع والذين ومن صرعته دابته صرعته دابته صرف عن دابته ومن تردى من جبل ومن مات في سبيل الله ومن طلب الشهادة بنية صادقة بلغه الله منازل إيش الشهداء وموت المرابط في سبيل الله. ومن اللطائف حديث من عشق فكتم فمات فهو شهيد، هذا من اللطائف، وهذا حديث لا يصح. ها؟ نعم، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه العاشق إذا كتم عشقه وعفى نفسه عما حرم الله عز وجل وأصابه شيء فمات فإنه يكون من الشهداء. وهذا وإن كان على منزلة عظيمة من الخير، لأن منزلة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه عفى عما حرم الله عز وجل، وإن كان هو من يقع في العشق، لكن امرأة العزيز هي التي وقعت، لكن هذا لا يصح فيه الحديث. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله كل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد، كل متجرد لله عز وجل في جهاد نفسه فهو شهيد، لأنه مجاهد، لأنه يجاهد نفسه على طاعة الله وترك هواها، فهذا يرجى له الشهادة. هذا قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل أو غسل لحيض أو نفاس أو إسلام. إذا كان الشهيد قبل أن يقتل قد وجب عليه الغسل كأن يكون جنبا أو تكون المرأة نفاسا أو حائضا أو أنه أسلم وقاتل قبل أن يغتسل غسل الإسلام. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا وهو مذهب مالك وغيره، لأن الصحابي حنظلة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن صاحبكم تغسله الملائكة، فسألوا عنه أهله فقال خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، حين سمع المنادي والصائح للجهاد والقتال خرج وهو جنب، يعني من مسارعته للخير أخر الغسل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فلذلك غسلته الملائكة، والحديث في سنن أبي داود. فها هنا موضع يعني يحتمل التغسيل إذا كان شهيد المعركة أو المقتول ظلما قد وجب عليه الغسل قبل قتله لحيض أو نفاس، فهذا الغسل غير غسل إيش؟ الميت، غير غسل الميت، هذا غسل تعلق بحكم واجب وهو الجنابة، غسل الجنابة أو غسل الحيض أو غسل يعني النفاس، فهذا لا يسقط. والقول الآخر أنه لا يغسل الشهيد ولو كان لحيض أو نفاس، لا يغسل الشهيد ولو كان لحيض أو نفاس. أما الإسلام إذا كان قد أسلم ولم يغتسل فهذا أيضا الراجح فيه أنه يكفي الشهادة، تكفيه الشهادة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل حنظلة ما علم أنه مات إيش ووجب، قال القول لعله أقوى. ويدفن وجوبا بدمه لما تقدم من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفن قتلى أحد بدمائه، ولا خلاف فيه تقريبا، لا خلاف فيه بين أهل العلم أنهم يدفنون بدمائهم إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، يعني إلا إذا كان الدم قد خالطت نجاسة فعند ذلك يغسل الدم والنجاسة، لأن درء المفسدة مقدم على جلد المصلحة. فإذا كانت الدماء قد خالطت النجاسة غسلت النجاسة والدم. ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوهم في ثيابه، في رواية زملوهم في ثيابه، وعليه جمهور أهل العلم. وبالنسبة للمحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا في ثوبه، ما أمرهم أن يغيرون الإحرام والثوب، بل قال كفنوا في ثوبه، ولم يقل زيدوا عليه إذا نقص أو كذا، بل قال كفنوا في ثوبه. فالراجح أنه يدفن في ثيابه ولا يزال عليها بعد نزع السلاح والجلود عنه، إذا كان قد لبس شيئا من السلاح أو الجلود أو الفرو أو ما أشبه ذلك فإن هذا ينزع عنه، كما روى أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم في دمائهم، فينزع عن الشهيد آلات الحرب، وينزع عنه الفرج، ينزع عنه الإمام، ينزع عنه يعني الأشياء التي لبسها لعدة السلاح، ثم بعد ذلك يدفن بدمه. وان طلبها سجدها،
وان طلبها كفر بغيرها وجوبا، وجوبا ولا يصلى عليه الا اخبار لكونهم احياء عند ربهم، وان سقط عن دابته او شاهقا لغير فعل العدو، او وجد ميتا ولا اثر به، او مات حتى عنده او برقصه او عاد سهمه عليه، او حمل فاكل او شرب او نام او تكلم او مال او عقد، او قال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره.
وان سلب هذا القتيل، اذا سلب الكفن وان سلبها كفن بغيرها وجوبا، يعني كغيره من الموتى، يعني لو ان قتيل المعركه وشهيد المعركه سلبه الكفار ثيابه، سلبوه ثيابه، في الحاله نضطر الى ايش؟ الى تكفين كغيره من موتى المسلمين، وهذا على وجه الوجوب. فالرسول عليه الصلاه والسلام امر بدفنهم بدمائهم وان يغسلوا وان يصلى عليهم. لكن اذا سلب المقتول ثيابه فانه يحتاج الى تكفين، ولا يصلى عليه الاخبار. الاخبار في هذا كثيره، فروى البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يصلي على شهداء احد، وجاء في بعض الاخبار انه صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه، وحمزه قتل وين؟ في احد. فدل هذا على الجواز المشروعيه، ان الشهيد شهيد المعركه الامام فيه مخير بين الصلاه عليه وتركها، وان كان ترك الصلاه عليه اشهر واكثر في الاحاديث، لكن لو صلى عليه الامام فلا مانع، لا مانع. ولعل هذا من باب التخفيف عن المسلمين، انهم لا يشتغلون بالصلاه على قتلى الحرب، هذا الشغل لا يؤمن فيه من العدو، ان يستغل العدو هذه الفرصه وهي الغفله من المسلمين في تغسيل الموتى ودفنهم والصلاه عليهم، فايش استغل هذه الفرصه في الهجوم والظهور على المسلمين. فاذا الاشهر انه لا يصلى على قتيل المعركه، وإن صلى عليه الإمام فهذا جائز وهو مخير في الصلاة عليهم وتركها، لأن الآثار والأحاديث جاءت بكلا الأمرين. قال ولا يصلى عليه الأخبار لكونهم أحياء عند ربهم يرزقون، والحياة المقصودة هذه هي الحياة البرزخية، ليست هي كحياة الدنيا، فإن الروح لها بالبدن أنواع من التعلق، خمسة أنواع من التعلق. النوع الأول تعلقها بالبدن وهو جنين في بطن أمه، الروح متعلقة بالبدن وهو جنين في بطن أمه، هذا التعلق الأول. ثم تعلقها به عند خروجه حيا إلى الدنيا بعد الولادة، ثم تعلق الروح به عند موته ودفنه بالبرزخ، وقبل ذلك تعلق الروح بالبدن اثناء المنام، اليس الانسان اذا نام كانه ميت؟ لكن الروح لا تفارق البدن، وان كانت هي تتوفى، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، فالانسان في منامه يتوفى، ولكن الروح لها تعلق بالبدن. والتعلق الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإن الروح متى دفن الإنسان عادت إلى البدن وتعلقت به. وبعض الناس أورد هاهنا سؤالا وهو لو أن الميت لم يدفن، يعني لو أن الميت علق على شجرة، أو أن الميت أكلته السباع أو أكلته الأسماك ولم يدفن، فهل روحه تعاد إليه ويسأل وينعم أو يعذب؟ والجواب نعم، لأن قبر كل إنسان بحسبه، ولو حرق وصار رمادا فهو في حياة برزخية، إن كان قد كتب له من النعيم يأتيه، وإن كان قد كتب له يعني شيء من العذاب والجحيم يأتيه. وأما الكيفية فعلمها عند الله عز وجل، وليس بعجيب على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يوصل لهذا الإنسان الذي لم يدفن أن يوصل إليه ما قدر له من النعيم والعذاب، لأننا نرى في الدنيا يعني أشياء عجب، والله سبحانه وتعالى قدرته عظيمة وباهرة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالشهيد إذن في حياة برزخية لا كحياة الدنيا. أما آخر أنواع التعلقات، تعلقات الروح بالبدن، فهي تعلقها به عند البعث، وهذا التعلق هو أكمل أنواع التعلق، لا يقبل موتا ولا نوما ولا مرضا. تعلق الروح بالبدن عند البعث والنشور تعلق لا موت بعده ولا مفارقة أبدا. وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتى أنفه أو برصة، أو عاد سهمه إليه يعني فقتل، أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، أو قال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره. إذا سقط عن دابته يعني المجاهد في أثناء المعركة أو في استعداد المعركة أو في أثناء المعركة، إذا سقط عن دابته ومات بغير فعل العدو، فهذا يغسل ويصلى عليه، لأنه وإن كان له حكم الشهادة في الآخرة لكنه ليس كشهيد المعركة. ولو سقط من شاهد يعني من عالم بغير فعل العدو، يعني ما سقط بفعل عدو كسهم أو نحوه، أو وجد ميتا ولا أثر به، ما فيه لا أثر أنه قتل بسبب القتال، أو مات حتف أنفه يعني مات على فراشه، لو مات على فراشه وهو في المرابطة في أرض المعركة مثلا أو قريبا من أرض المعركة ومات على فراشه، فهذا أيضا يغسل ويصلى عليك غيره من الموت. والعرب كانوا يقولون مات حتى أنفه، لأنهم كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات على فراشه خرجت روحه من أنفه، وأما إذا أصابته جراحة خرجت روحه من تلك الجراحة، فكانوا يقولون مات حتى أنفه يعني مات سليما، لا جرح فيه ولا شيء. أو برفسة يعني برفسة دابة، لو رفسته دابته فمات، أو وقع مثلا عن ناقته فمات كما في حال يعني المحرم، أو عاد سهمه عليه أو عاد سيفه عليه فقتله كما حصل في عامر بن الأكوع لما ضارب رجلا يوم خيبر فعاد عليه سيفه فقتله، فهذا وإن كان من الشهداء لكنه يغسل ويصلى عليه. أو حمل فأكل أو شرب، يعني جرح في أرض المعركة لكنه لم يموت، فنقل إلى الخيام، نقل إلى المستشفى، فعاش فترة ولو وجيزا، كان أكل بعد إصابته أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، وفي هذه الحالة يغسل ويصلى عليه. فهذا وإن كان يعني من الشهداء في الآخرة لكنه يعامل كانت موتى المسلمين، لأن شهداء أحد يعني لم يعيشوا بعد المعركة، لكن يعني انتقل بعضه العلم قوله أو تكلم، فإن الإنسان ممكن يتكلم ببعض الكلمات ومع ذلك لا يخرجه ذلك عن كونه شهيدا يعني مقتولا في المعركة، إلا إذا أطال نفسه، إذا طال نفسه فعند ذلك يمكن القول بأنه يخرج عن شهيد المعركة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.